أن الحركة اليسيرة لا تؤثر، وإن كانت مكروهة إلا لحاجة، إلا لحاجة. أما ما ورد في بعض المذاهب بحصرها في 3 حركات مثلا، فهذا يعني لا دليل عليه في الحقيقة. فالحركة القليلة أو اليسيرة كما مر معنا في عدة يعني أحكام، أن اليسير في يعني في العرف ما يعتبره الناس يسيرا فهو يسير، فهو قليل، فهذا يعفى عنه ولا يعتبر حتى مكروها طالما أنه لحاجة. وضرب هنا مثلا أمثلة، قال كدفع المار، واحد يريد أن يمر بين يديه، وقتل العقرب والقملة والحك الذي يحتاج إليه، أو مثلا إذا تثاءب وضع يده على فيه، وإن عطس حمد الله في نفسه، يعني العطس نفسه هذا حركة، فإن بزق في صلاته لم تبطل لأنه فعل قليل. وما يحصل به من صوت كالعطس لا يعد كلاما، يعني هذا ليس حروفا وكلاما إلا أنه مكروه. مسألة ثانية، اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أم آخر صلاته. قال والصحيح أنه آخر صلاته، وما يقضيه أولها، فيأتي فيه بالاستفتاح والتعوذ وقراءة سورة. هذه المسألة كما قال اختلف العلماء فيها، واختار يعني أحد الأشهر القولين، ولكن لعل الأصح أن المسبوق يدرك أول صلاته وليس آخر صلاته، وعليه فإنه إذا دخل في الصلاة مسبوقا فإنه يبدأ بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويقرأ، لأن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، لا يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة. لكن كما قال المسألة فيها يعني خلاف، المسألة فيها خلاف، فلعل الأصح كما قلت أن المسبوق يدرك يعني القدر الذي يصلي مع الإمام، هذا أول صلاته، فإذا انتهى الإمام، يعني مثلا دخل المسبوق مع الإمام مثلا في صلاة المغرب في الركعة الثانية، فهذه الركعة الثانية للإمام، لكن هذه الركعة الأولى للمأموم، هذه الركعة الأولى للمأموم، وهكذا. طبعا المدار يعني هذا الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، هذا مر معنا، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كلمة بقى فأتموا اختلف فيها أهل العلم في يعني تأويلها، لكن لعل الصحيح ما يعني ذكرناه منذ قليل. ولكن ننبه هنا على أمور، أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، دخل ولا الإمام راكعا، فيلزمه أن يكبر أولا للإحرام قائما. بعض الناس يدخل والإمام راكع فيروح بسرعة راكع معه ويكبر وهو راكع، هذا غير صحيح، وربما عند بعض أهل العلم لا تصح الصلاة، لأن لابد تكبيرة الإحرام تأتي في وهو قائم، فيجب أن يكبر للإحرام قائما، يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، فهذا يعني ينتبه. والأحوط إنه إذا دخل والإمام راكعا يكبر تكبيرتين، الأولى للإحرام ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، فإن كبر للإحرام فقط فيجزئه ذلك يعني على الصحيح. فهذا مسألة المسبوق. فيها طبعا خلي بالك كل مسألة من هذه المسائل الفرعية فيها كلام طويل، لكن نمشي كما مشى المؤلف رحمه الله على الاختصار، وعلى أن يأتي يعني بما يحتاجه المسلم من أمور لا غنى عنها، وإلا في تفريعات كثيرة في أكثر المسائل خاصة في صلاة التطوع. مسألة الثالثة، من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة، فالورع قضاء الصلاة. يقول الورع، ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم، والورع الاستئناف، يقول أيضا الورع إن يعيد الصلاة، لكن هذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من يعني لما أدرك أن هناك نجاسة في نعله فخلع النعل وأتم الصلاة. ولذلك خذوها كقاعدة سهلة بالنسبة للنجاسات عموما في الصلاة، فيجب إزالة النجاسة لكن بشرطين، القدرة والمعرفة. لازم الإنسان يكون قادر على إزالة هذه. مثلا لو في نجاسة في الثوب واجتهد وغسل وحطها في الغسالة ثم بقي أثر خفيف، لا شيء في هذا، هذه قدرته. والثاني المعرفة، الإنسان يكون أساسا عارف أن في نجاسة، فلو صلى على ثوبه النجاسة ولم يدرك إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاة صحيحة ولا يعيدها. أما كلام أن الورع هذا ربما يدخلنا في شيء من الوسوسة، ولذلك بعدها قال مسألة الوسوسة في نية الصلاة، قال سببها خبل في العقل أو جهل في الشرع، لأن امتثال أمر الله مثل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصد. يعني يريد أن يقول أن من يمتثل لوسوسة الشيطان فهذا مطيع ومعظم لأمر الشيطان. ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له، هذا مثال يضربه، واحد مثلا جالس ودخل عليه شيخ كبير له هيبة وله قدر وله مقام، فلو قال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول فلان الفلاني لأجل فضله، متصلا بدخوله مقبلا عليه بوجهه، يقول الذي يفعل هذا سفه في عقله، بل كما يرى ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما إلا أن يقوم لشغل آخر أو في غفلة. يقول فقيام الإنسان إلى الصلاة بهذه البساطة، النية بسيطة جدا وسهلة جدا، فالإنسان في قلبه أنه يقوم الآن لصلاة الظهر، خلاص هذه هي النية ولا يحتاج لتعقيد. ولذلك المثل اللي ضربه هذا مثل لطيف جدا فعلا، لو واحد دخل علينا كبير ونريد أن نقوم نسلم عليه، هل الإنسان يحدث نفسه بهذه النوايا وهقوم وأعمل؟ أبدا، ولو عمل كده هذا يكون سفى في عقله فعلا. فأمر النية أمر سهل خالص ويحدث بشكل يعني سريع وبسيط في النفس، وإنما يطول زمان نظم الألفاظ الدالة عليه، إما تلفظا باللسان وتفكرا بالقلب، وفرق بين حضور الشيء في النفس وبين تفصيله بالتفكر. فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية، فالوسوسة محض جهل، ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس. فالوسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية إن دي صلاة والأدائية وأنها فرض وأنه يصلي خلف الإمام إلى آخره، كل هذا يتعذر طبعا عليه، فيعيده ويكلف نفسه بما لم يكلف به. لكن على أي حال أيها الأحباب الكرام، هذه مسألة أيضا مهمة والشكوى منها متكررة خاصة من الشباب. فلذلك يعني بالإضافة إلى ما قاله يعني الشيخ هنا، ننبه على أمور، لأن كما قلت هذه المسألة متكررة، هذه المسألة متكررة خاصة في نية الصلاة. ورأينا والله بعض الناس يعني ربما يكبر تكبيرة الإحرام 10-20 مرة وهو واقف جنبك في الصف، هذا من شدة الوسوسة، لأن الشيطان يوسوس له، يقول له على فكرة أنت لم تنوي، أو أنت نويت الظهر ولا العصر وربما غيرت نيتك، فيربكه. فكل الذي على الإنسان أنه يستحضر في قلبه نية الصلاة التي يريد، ثم يكبر مباشرة فورا، يعني يقف كده يعني في اتجاه وعلى طول يكبر ولا يلتفت، ثم إذا يعني جاءه هذا الأمر يعرض تماما ويقهر هذا الشيطان، ويعني كأنه يعني كأنه يلكمه في صدره، يقول له خلاص أنا نويت لا تطع نفسك معي، فالأمر يسير جدا. وكذلك إن الإنسان يتذكر ويؤكد على نفسه بالتأكيد أن هذا من الشيطان بالتأكيد، يعني حتى الموسوس يعرف هذا، وإذا سألت يقول أنا عارف أن هذا من الشيطان اللعين وأنه يريد أن يوقع به، فالموسوس عارف كده. طيب ربنا قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فمن معاداتك له ألا تطيعه بالتأكيد، وألا تستجب له، وألا تنجر إلى ما يعني يلقيه في خاطرك أو في قلبك. ولذلك كان العز بن عبد السلام رحمه الله يقول يعني كلام معناه يعني علاج الوسوسة أن تعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن الشيطان هو الذي أتى به إلى خاطرك، فقاتله ليكون لك ثواب مجاهد، لأنك تحارب عدو الله، إذا استشعرت هذا يفر الشيطان عنك. هذه مسألة كما أقول يعني تتكرر، فيعني ننتبه لها. والمؤلف جعل العنوان يعني ما تعم به البلوى، فهذا من زمان، كلام ده من 900 سنة. فالشيطان لا ييأس من هذا الباب وينفرد بالموسوس ويلقي هذا في روعه. المسألة الثالثة، قال لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وهكذا، فإن ساوقه عمدا لم تبطل صلاة. افرد سواه هذا مكروه لكن لا تبطل به الصلاة، وإن تقدم عليه فركع أو سجد قبله وجب عليه أن يرجع طيب. الثالثة أو الرابعة، من رأى من المصلي إساءة في صلاته كمسابقة الإمام مثلا أو إساءة في الركوع فليأمره بالصواب، هذا من الأمر بالمعروف الواجب. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فإذا رأيت في أحد المصلين يعني إساءة في صلاته فنبهه، لكن نبهه بالرفق ونبهه بالحكمة، لا تنفره. صحيح لابد أن أنت تنبهه، هذا واجب عليك، لكن انتبه. يعني أذكر مرة كنا نصلي في أحد المساجد، وبعدين الإمام بس فور أن انتهى من الصلاة ذكر هذا الحديث أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا جميل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي حصل أن الإمام لما ذكر هذا الحديث كان ينظر لأحد المصلين خلفه وظل يرمقه ويكرر الحديث حتى أن الراجل ضجر قال له أنت ليه بتوصل أنا بس. فتراعى الحكمة في هذا، وإلا كثير يحدث في المساجد أنك تجد نزاع وكده والناس بتتخانق، إيه واحد حب ينبه واحد على شيء أحيانا حتى من السنن والمستحبات فيؤدي إلى هذا النزاع، فهذا لا يكون. فبس يعني من الضروري أن يراعى هذا، هذا فيه تفصيل أيضا ولا شك. بعد ذلك تكلم في ذكر النوافل من الصلوات، هذا هو الباب السابع، نحن الآن في الصفحة 142. قال اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سنن ومستحبات وتطوعات، سنن ومستحبات وتطوعات. قال والمقصود بالسنن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الفرائض وصلاة الضحى والوتر، لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة، السنة يعني الطريق يعني طريق النبي هدي النبي، ونعني بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله لكن لم تنقل المواظبة عليه، كأنها مثلا تقدر تقول سنن غير راتبة كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه، ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك ما لم يرد به خبر لكن العبد يتطوع بفعل، يعني مسموح أنك تتطوع به، وسيتكلم عن هذه بالتفصيل. وتسمى هذه الأقسام الثلاثة نوافل، أيضا ممكن تقول على كل دول نوافل، وفي الحقيقة ممكن تقول عنها كلها أيضا أنها سنن، ممكن تقول عنها كلها أنها تطوع، لأن كلمة تطوع معناها يعني شيء زائد عن الفرض تماما ككلمة نافلة. فهذه الألفاظ لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لا مشاحة في الاصطلاح. أقول هذا لماذا؟ لأننا سنجد خاصة الآن مع انفتاح العالم على بعضه، يعني الناس تلتقي من جنسيات مختلفة كثيرا، فأحيانا بعض الناس يفزع عندما يعني يسمع بعض الألفاظ التي لم يتعودها كثير. مثلا في شرق آسيا في تركيا تجد الناس تسأل فيها يقول لك دي سنة ولا تطوع. فمثلا يعني مثلا عندنا كمصريين يعني هذا بالنسبة لنا واحد حاجة واحدة، فهذا التفصيل يعني لا إشكال فيه إذا فهمنا المراد من كل لفظ، ولكن يعني الأمر فيه سعة. فلو سميت كل صلاة السنن أنها سنة أو تطوع أو نافلة فيجوز، لا إشكال فيه هذا على الإطلاق. قال واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة وآكدها ما سن لها الجماعة، يعني أفضل نافلة للأعمال البدنية هي نوافل الصلاة، وأكثرها تأكيدا ما سن لها الجماعة، زي صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، كل هذه سنة لها الجماعة. قال فهذه آكد السنن، طالما أن الشرع ندب إلى اجتماع المسلمين لهذه الصلاة قال فهذه آكد السنن، وكلامه صحيح في هذا ولا شك. قال واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب، يعني أسباب للصلاة زي الخسوف والاستسقاء، أو بأوقات زي مثلا السنن الراتبة في اليوم والليلة، أو ما يتكرر في الأسبوع ويتكرر في السنة، وسيأتي لهذا بشيء من التفصيل. قال: فالجملة ثلاثة أقسام. أولا ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية، خمسة هي رواتب الصلوات الخمس، وثلاثة وراءها وهي الضحى وإحياء ما بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، والتهجد صلاة الليل. فأولا الرواتب، فهذه سنن متعلقة بالصلوات المفروضة. قال: الأولى راتبة الصبح وهي ركعتان، ويدخل وقتهما بطلوع الفجر الثاني، والمستحب أن يصليهما في المنزل. وفي الحقيقة المستحب أن جميع الصلاة التطوع تكون في المنزل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في البيت، إلا المكتوبة، إلا الفرض، فيصليها مع الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال. فإذا في يعني في العموم صلاة التطوع تصلى في البيت، إلا ما ورد به السنة أن تصلى جماعة، فطبعا مش ينفع دي يصليها في البيت، أو بعض الصلوات الأخرى التي سنأتي إليها، مثلا زي صلاة العيد التي نحن يعني قريبون منها الآن، فلعلنا أيضا نتكلم عنها شيئا يسيرا. فإذا المستحب أن الإنسان يصلي كل السنن الرواتب في البيت إذا استطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الصبح هنا المقصود بها سنة صلاة الصبح، تصور بقى السنة بس خير من الدنيا وما فيها، فهذه فيها فضيلة كبيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين سنة الصبح في السفر وفي الحضر، حتى في السفر كان يحافظ على ركعتين قبل صلاة الفجر، فهذه لها فضيلة. والسنة أيضا أن تخفف يعني هاتان الركعتان، السنة تخفيف هاتين الركعتين، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لا أدري إن قرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لم يقرأ، يعني من شدة تخفيف ركعتين سنة الفجر. فهذا هو الصحيح. وبعض الناس في الحقيقة للأسف يعني يطيل هاتين الركعتين، فلا، المستحب وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة ما قالت فيهما. والسنة فيهما أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص. وأرد عنه أيضا أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، آية آل عمران. هذا وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. فلعل الأولى أن الإنسان ينوع بين هذه وهذه، كلاهما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأ هذا يعني مرارا، فكلاهما من السنة فيحافظ يعني عليهما. ثم قال: الثاني راتبة الظهر وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ويستحب أن يتطوع بأربع قبل الظهر. هنا بقى يأتي لهذه الألفاظ، هل هذه سنة أم تطوع؟ لذلك قال: ويستحب أن يتطوع بأربع قبل الظهر. وهذه فيها يعني كلام وفيها أحاديث طويلة، ولذلك هنا ذكر حديث عليه شيء من النزاع، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر بعد الزوال يعدلن بمثلهن من صلاة الليل، وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى تلك الساعة. وفي حديث أبي أيوب قال: أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات عند زوال الشمس. زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر، وأدمن يعني واظب عليها. قال: فقلت يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني لا تغلق هذه الأبواب حتى نصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير. قال: قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال: نعم. فقلت: فيهما سلام فاصل؟ قال: لا. وهذا كما قلت يعني خاصة في فيهما سلام فاصل يعني نازع فيه بعض يعني علماء الحديث في صحة هذه العبارة. لكن على أي حال بالنسبة لراتبة الظهر لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وأما مسألة أن 4 ركعات يعني تصلى بتسليمة واحدة فهذا أيضا ورد, فهذا أمر واسع عند الأحناف مثلا إنه دائما عندهم يعني هذه التطوعات تصلى 4 4 كل 4 بتسليمة واحدة, فهذا له أصل وقد ورد, لكن لعل الأولى أن تكون بتسليمتين. وإن صلاة التطوع أو صلاة النافلة أو صلاة السنة تكون أيضا كصلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين وتسلم بعد كل ركعتين, لكن كما قلت الأمر واسع. وورد أيضا مسألة التسليم بعد 4 ركعات فهذا الأمر واسع. فلذلك يعني ننتقل بعد ذلك. قال راتبة العصر وهي 4 ركعات قبلها, فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله عبدا صلى 4 قبل العصر. كلمة راتبة هنا يعني يقصد بها المتعلقة بصلاة العصر, وإلا فهذه ليست من السنن الراتبة التي يعني هي من السنن التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم, ولعله واظب على 4 ركعات لما صلىها مرة وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة إذا بدأ عمل فكان يحب أن يداوم عليه, فليست هي من السنن الراتبة المتعلقة بالصلوات المفروضة. ثم قال راتبة المغرب وهما 2 ركعات بعدها, والخامسة هي راتبة العشاء وهما أيضا 2 ركعات بعد العشاء. ثم قال ويستحب التطوع بعدها 4, إذن هذه غير السنة الراتبة كما قال في البداية. التطوع هو الذي له يعني أوقات مفتوحة ليست أوقات كراهة, تستطيع أن تتنفل فيها بما تشاء كما بين المغرب والعشاء وكما بعد صلاة الظهر, فهذه بعيدة عن أوقات النهي, فتسمى في مصطلحه هنا صلاة التطوع. فلذلك قال 2 ركعات الراتبة للعشاء 2 ركعات ثم بعدها يستحب التطوع ب4, فهذا المقصود. إذن سنن الرواتب الصحيح أنها 10 أو 12 ركعة, وفيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة, بنى الله له بيتا في الجنة. طيب إذن هذه 12 ركعة إيه هما؟ 2 ركعات قبل صلاة الفجر, 4 قبل الظهر, 2 ركعات قبل بعد الظهر, و2 ركعات بعد المغرب, و2 ركعات بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة, هذه هي السنن الراتبة. ولذلك البعض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة مما يواظب عليه 40 ركعة, 17 ركعة في الصلوات المفروضة عددها 17 ركعة, ثم 12 ركعة في السنن الراتبة, ثم 11 ركعة في صلاة الليل كما سيأتي معنا. ما تجمعهم دول 40 كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك سيتكلم عن صلاة الليل. قال الوتر أقله 1 ركعة وأفضله 11 ركعة. ليه أفضله؟ لأن هذا ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسلم في كل 2 ركعات ويوتر ب1. قال وأدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين. وقال هنا أدنى الكمال كلمة دقيقة, لأن من أوتر ب1 ركعة لم يصلي غيرها في الليل إن شاء الله هذا أيضا عمل يعني جميل ومقبول ولا شيء في هذا, لكن يقول أدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية قل يا أيها الكافرون, وفي الثالثة قل هو الله أحد. ولو قرأ بغير هذا فلا شيء في هذا, خاصة لو كان سيصلي فقط 3 ركعات, فلعله الأفضل له أن يطيل في القراءة أكثر من هذا. قال ثم يقنط فيها بعد الركوع ويرفع يديه ويقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخر الدعاء, ويقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء. ثم قال وهل يمر يديه على وجهه؟ قال على رواية، يعني يقصد بعد أن يدعو هكذا دعاء القنوت هل يمر يديه على وجهه أو على صدره؟ قال على روايتين، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أنه كان يواظب على هذا صلوات ربي وسلامه عليه. قال وهل يمر يديه على وجهه؟ قال على روايتين. قال والوتر آكد من جميع السنن الراتبة لأنه مختلف في وجوبه. قال أبو بكر في التنبيه إنه واجب، وقد أومى إلى ذلك إمامنا أحمد رحمه الله، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. هذا الكلام أيضا يحتاج بس وقفة، يعني وقفة سريعة أو وقفة خفيفة. لماذا؟ لأن كما كنت أقول منذ قليل أحيانا اختلاف المصطلحات بس يعمل بعض النزاع في بعض المسائل. فصلاة الوتر تسمى أنها فعلا واجبة عند الأحناف، لكن كلمة الواجب عندهم غير الواجب عند غيرهم. كلمة الواجب عندهم ليس لا تعني أنها فرض، إنما عندهم هي درجة بين السنة والفرض، يعني سنة مؤكدة جدا، يعني فهذه درجة عند الأحناف. فلا تفهم إذا سمعت منهم أنه يقصد أن الوتر فرض كالصلوات المكتوبة، لا، هذا بس مصطلح عندهم. وإلا فصلاة الوتر كما قال الشيخ إنها آكد السنن. كلمة الوتر برضو يعني هي ضد الشفع، الوتر يعني الفردي، يعني 1 3 5 7 9 وهكذا، هذا معنى الوتر في اللغة. فصلاة الوتر فتكون فردية، فهي لا شك آكد صلاة السنن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتركها في حضر ولا سفر، بل كان إذا فاتته صلاة الليل صلاة الوتر كان يقضيها بالنهار صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال في الحديث إن الله تعالى وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ليس منا يعني مش معناها أنه ما يبقاش مسلم، لا، يعني في نقص في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليست واجبا. وكلمة فأوتروا يا أهل القرآن إما أنها خاصة يعني بأهل القرآن من الحفظة، ولا أو أنها لعموم المسلمين، كل المسلمين من أهل كتاب الله تبارك وتعالى. فأوتروا هنا يعني للترغيب وللاستحباب، كما أن من لم يوتر فليس منا هذه للترهيب وليست يعني للتحريم، يعني إنه هذا يصير شيئا محرما على العبد إن ترك صلاة الوتر. أبدا، صلاة الوتر كسائر صلاة التطوع لا تفرض على المسلم، ولكن لا شك أنها من آكد السنن، فلذلك أتى فيها هذا الترغيب الكبير. وكما قلت لفظ واجب فبس ننتبه إليه إذا سمعناه، يعني هذا يخص الأحناف وإلا فكل هذه الصلوات مرة ثانية هذه نقبل عليها ونحرص عليها ولا نستغني عنها. ومن يحافظ على السنن والتطوع فلا يمكن أبدا يترك الفرض، هذه صيانة وتحصين لك، فتجعلك لا شك أكثر اهتماما بأداء الفروض أكثر، لأن الفرض هو الأولى والأهم طبعا. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمحافظة على صلوات السنن والمستحبات والتطوع والنوافل بأي لفظ، كل هذا يعني صيانة للعبد أن يقصر في أي فرض عليه، ومع اهتمامنا بها فلا ترفع أبدا لدرجة الفرض. فكلمة واجب وكلمة من لم يوتر فليس منا، كل هذا على سبيل الترغيب والترهيب في تركها، ولكنها في نهاية الأمر من السنن ومن التطوعات الزائدة على الفرض. والأدلة في هذا كثير، يكفينا فيها حديث الصحيحين في قصة الرجل الأعرابي الذي قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام فقال 5 صلوات، فقال الرجل هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع، فالمفروض فقط الصلوات 5 المعروفة، أي شيء غير كده فلا يصل إلى درجة الفرض، لكن بعضها آكت من بعضها. وبالنسبة لوقت صلاة الليل فكما قال فهي من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا هو وقتها. فلذلك إذا خشيت الصبح فأوتر ولو بركعة، أوتر بواحدة، إن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. طبعا وأفضلها أن تكون آخر الليل، فهذا وقت الإجابة ووقت تنزل المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فأفضلها في الثلث الأخير من الليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لو نام عن صلاة الليل لوجع أو غيره صلاها بالنهار 12 ركعة، لأن النهار لا يوتر الإنسان فيه، بل صلاة المغرب هي وتر النهار، فكان يزيد على ما اعتاد أن يصليه ركعة. فلو واحد فينا مثلا بيصلي بالليل مثلا 5 ركعات مثلا، فراحت منه لسبب أو لآخر، يصليها بالنهار يقضيها حتى يعتاد على المحافظة عليها، لكن يزيد عليها ركعة فيجعلها شفعا فيصلي مثلا 6 ركعات. من نام عن وتره فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الكفارة هنا بمعنى القضاء بالنسبة لصلاة الوتر، وإلا لا، يعني لا تكفر لأنها أساسا يعني سنة. وهيئتها أن تصلى مثنى مثنى ثم يوتر، صلاة الليل مثنى. طيب عددها كما سمعنا أنه نرى سلام خلاص عائشة أنه كان لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن العدد في الحقيقة مفتوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر ولو بركعة. إذن العدد لا إشكال فيه، ولذلك رأى الصحابة أنهم يصلوا صلاة التراويح 20 ركعة غير يعني 3 ركعات في الآخر، وكان هذا في جمع كبير من الصحابة فصار إجماعا، فلا شيء في هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلت منذ قليل، الذي يصلي ركعة واحدة صلاته صحيحة، ولو إن الإنسان لم يعتد أبدا أن يصلي الوتر، فلو بدأ بركعة ويقول بعد ذلك أزيد فهذا حسن، يأخذ نفسه بالتدرج، هذا جميل. أما في حديث أحيانا يتداوله الناس في السوشيال ميديا وغيرها، حديث البطيراء يعني ينهى عن الإنسان يصلي ركعة واحدة، فهذا حديث ضعيف، وحتى لو يعني لو ثبت صحته فهذا معناه إنه النهي إنك تتنفل بركعة واحدة بالنهار في غير الوتر، ما فيش حاجة أبدا في النهار الواحد كده يقف يصلي ركعة واحدة، هذا لم يرد، هذا مش موجود. لكن في الوتر اسمه وتر، فممكن تصلي ركعة 3، لكن كما قال الشيخ رحمه الله قال: أدنى الكمال أن تصلي 3 ركعات، هذا أدنى الكمال. فالتعبير بتاعه هنا يعني جميل ودقيق في هذا. طيب بعد ذلك تكلم عن صلاة الضحى، قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للجنة بابا يقال له ضحى، إذا كان يوم القيامة قيل للذين كانوا يدومون على صلاة الضحى: هذا بابكم، فهذا لا يصح، هذا حديث باطل لم يصح. وعلى أي حال عندنا أحاديث كثيرة جدا في صلاة الضحى، في يعني فضلها، وفي مثلا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، هذا في صحيح مسلم. وفي حديث أم هانئ في عام الفتح أنه صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، وحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى آخره، فقال في نهايته: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأكثر تصريحا بهذا حديث أبي هريرة وغيره: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، والوصية دائما تكون فيها زبدة النصيحة، عندما توصي هذه يعني زبدة النصيحة ويعني فيها اهتمام أكثر. فأوصاهم بهذه 3 ركعتين الضحى وصيام 3 أيام اللي هي أيام البيض وأن يوتر قبل أن ينام. فصلاة الضحى فيها أدلة كثيرة، فلا نحتاج لمثل هذه الأدلة الضعيفة التي تذكر أحيانا، لكن على أي حال هذا. طيب عدد ركعات صلاة الضحى، فلعل الصحيح أن أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، وهذه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ في عام الفتح. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، ما رأته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح طبعا. وقال الإمام أحمد هذا هو أصح حديث في صلاة الضحى، لكن عدد الركعات على أي حال يعني البعض زاده إلى 12 ركعة، لكن لعل أنه يعني أقصى عدد ورد هو عدد 8 ركعات بالنسبة لصلاة الضحى. تكلم بعد ذلك عن إحياء ما بين العشاءين، وقال فيه قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قيل بعض أهل التفسير إنه إحياء ما بين العشاءين، يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وفيها حديث يرويه أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى المغرب وصلى بعدها أربعا كان كمن حج حجة بعد حجة، قلت فإن صلى بعدها ستا قال يغفر له ذنوب 50 عاما. وهذا لا يصح أيضا، هذا يعني لا يصح. وذكر بعضه عدة أحاديث في نفس هذه المعاني، لكن أيضا هذه لعلها لا تصح، وإن كان هذا يعني أيضا مشهور عند الأحناف. وبعضهم يعني يقولون إن هذه صلاة الأوابين، التطوع الكثير بين المغرب والعشاء، التطوع الكثير بين المغرب والعشاء، وهذا يعني غير صحيح أنه صلاة الأوابين. لماذا؟ لأن صلاة الأوابين بهذا التعبير وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الضحى. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر. فلذلك أفضل وقت لصلاة الضحى أن تكون قبل صلاة الظهر، يعني مثلا بنصف ساعة أو بساعة، يعني عند اشتداد النهار. وإلا فوقت صلاة الضحى جائز من بعد شروق الشمس بقليل إلى قبيل صلاة الظهر، لأن قبل الظهر بدقائق هذا وقت كراهة، هذا وقت نهي، فلا تصلى فيه صلاة الضحى. إذن وقت صلاة الضحى مفتوح من بعد الشروق بقليل، مثلا بحوالي 10 دقائق ربع ساعة، لأن بعد الشروق مباشرة هذا وقت نهي فلا يصلى فيه. طيب بعدها بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر، هذا كل وقت صلاة الضحى، لكن أفضل هو حين يشتد النهار، مثلا الساعة 11 بالنهار أو قبل صلاة الظهر مثلا بنصف ساعة، هذا أفضل. وهذه صلاة الأوابين المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الوقت أخذنا يعني سريعا، وكنت أحب أن نتكلم عن صلاة العيدين وصلاة الكسوف، فلعلنا نؤخرها للغد ونتكلم عنها وقتها يعني بشيء من الاختصار إن شاء الله تعالى، لأنها مهمة الآن خاصة في كثير من البلاد، يعني سيكون الحظر قائما في صلاة العيد، فسنتكلم كيف نصليها يعني في بيوتنا إن شاء الله تعالى. فلعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، وندع يعني مجالا قليلا للأسئلة يعني الضرورية، بس تكون في نفس الموضوع الذي تكلمنا فيه، بارك الله فيكم. طيب نشوف كده من الأسئلة. يسأل يقول في حديث حذيفة الذي صلى فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة طويلة جدا فكان ركوعه نحو إلى آخره، يقول ماذا نقول في الركوع إذا أردنا الإطالة؟ نعم طبعا حديث حذيفة يعني هذا واقعة حال يعني معينة، وإلا لم يكن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم دائما، هذا شق جدا. وعلى أي حال إذا أطال الإنسان الركوع فيراعي أمورا، أولا أنه لا يقرأ أبدا في الركوع قرآنا، لا في الركوع ولا في السجود. الركوع يكون لتعظيم الرب ويجوز فيه الدعاء، والسجود يستحب فيه بعد الذكر بعد التسبيح الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الأمر الثاني ألا يكون الركوع أو السجود أطول من القيام، بل عند بعض الشافعية هذا يبطل الركعة. فالأمر الثاني صحيح ممكن تطيل، لكن لا تجعل الركوع أبدا أو السجود أطول من القيام، لا تفعل هذا. الأمر الثالث أنه السنة أن يكون هناك توازن في الصلاة، بمعنى إذا أطلت القيام فأطل الركوع وأطل السجود، وهذا ما ورد في الحديث حديث حذيفة المشار إليه، وإذا خففت القيام فتخفف الركوع وتخفف السجود، فيكون هذا التوازن في الصلاة. الأمر الرابع ماذا تقول؟ فتسبح سبحان ربي العظيم، تقولها ما شاء الله لك أن تقولها، وتقول بعض الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، كأن تقول صبوح قدوس تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فبعض الأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثلها وتكررها يعني طويلا في الركوع. طيب يسأل كم دقيقة وقت الكراهة قبل الظهر؟ أقول تقريبا، طبعا لم يرد كم دقيقة فأقول هذا تقريبا، يعني خلاص يعني قبيل الظهر، فمثلا حوالي 5 أو 10 دقائق على الأكثر، هذا وقت الكراهة قبل صلاة الظهر. وعلى فكرة المؤلف سيتكلم لعله قريبا يعني عن الحكمة في أوقات النهي، يعني ليه ربنا ما الصراحة حاجة جميلة، ليه ربنا ينهانا في أوقات معينة؟ تكلم كلاما لطيفا جدا، والإمام الغزالي في الإحياء له كلام حقيقة بديع في هذه المسألة، إن شاء الله نأتي إليها. يقول هل الكتب ابن حضر هي ما لا يسع المسلم جهله وفرض على كل مسلم دراسة ما لم مش فاهم السؤال، لكن لعل هنا يعني تسأل عن الأحكام التي نذكرها هنا. كما قلت مرة يعني ثانية، مثلا نحن نتكلم اليوم عن صلاة التطوع، هل هذا يسع المسلم جهله؟ نعم يسع جهله، يعني في المسلم جهل يعني ما هي صلاة الضحى، دينه صحيح، هذا ليس من فروض العين، لكن لا شك أن هذا من طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن لها أجورا عظيمة، ولا شك أنها تجعل العبد يحافظ على الفرض بشكل أوثق، ولا شك أيضا أنها تنفع العبد منفعة عظيمة يوم القيامة في حال أنه قصر في الفروض، ومن منا لا يقصر في الفروض. وذكر في حديث صحيح مسلم أنه يقال للملائكة يوم القيامة لما يكون هناك تقصير في صلوات الفرض، يقال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، هذا من كرم الله تبارك وتعالى، فيسد بهذه السنن ما انتقص الإنسان من الفريضة يوم القيامة، أي فضل هذا، هذا كرم من الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا مما يعني يسع المسلم جهله؟ هذا ليست من فروض العين، مرة ثانية وثالثة هذا يعني نفرق، هذا الاهتمام في محله هو مطلوب، لكن لا يرقى للفرض، الفرض أهم حتى في هذه الأيام. من يصلي التراويح صلى إن شاء الله 40 ركعة ثم يفوت صلاة الفجر، هذا يأسم، لا أفعل هذا، الفرض دائما مقدم، فلا يعني يستغرقنا أن نتكلم عن النوافل والسنن فمثلا نرتفع بها إلى رتبة الفرض، لا، لكن نعم نهتم بها اهتماما عظيما، هذا مطلوب. طيب سؤال، هل يجوز جمع نية الضحى مع قضاء صلاة الليل؟ لعل الأولى لا في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه صلاة وهذه صلاة، هذه صلاة يعني لها مسمى ولها، أما مثلا بعض النوافل ممكن تجمع النية فيها بطبيعتها، مثلا تصلي مثلا سنة الظهر عندما تدخل المسجد وتجعلها أيضا هم ركعتين مثلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن هي تحية المسجد معناها كذا أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، طبعا أصلي ركعتين سنة الظهر فتعتبر ضمنا، فلو نويت بهما ذلك فهذا جائز. أما قضاء صلاة الليل أمر، صلاة الضحى أمر آخر. طيب هل يقاس بإدراك وقت الصلاة صلاة الدخول في تكبيرة الإحرام أم التسليم منها؟ مش فاهم السؤال برضو، هل يقاس بإدراك وقت الصلاة الدخول في تكبيرة نعم. طب ده سؤال أيضا مهم، يعني يقول افرض إن واحد مثلا دخل يصلي الظهر قرب وقت صلاة العصر، فيقول الآن يكون أدرك الصلاة في وقتها، إنه مثلا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت العصر أم ماذا؟ لا، الصحيح أنه يدرك الصلاة على وقتها لو ركع ركعة، لأن مجرد التكبير لم يصلي ركعة، تدرك الركعة عموما إذا ركعت، حتى مثلا بالنسبة لصلاة الجماعة لا تدرك الركعة مع الإمام إلا لو أدركت الركوع معه، حتى لو لم تدرك القيام معه، فكذلك تدرك الوقت أنك، ولذلك يعني أي واحد مثلا لو فاتته صلاة الفجر وأم متأخر ويريد أن يصلي الفجر قبل شروق الشمس، فأولا لا يصلي النافلة الآن سنة الفجر، معناها سنة قبلها، لا، الآن الفرض أهم حتى يدرك صلاتها في الوقت، ويجعل القراءة خفيفة حتى يدرك أن يركع الركعة الأولى في الوقت قبل شروق الشمس، وقس على ذلك باقي الصلوات. أرجو أن يكون ده يعني مقصود سؤال الأخ الكريم الذي سأل هذا السؤال. هل حديث من نام على صلاة؟ لا، من نام على صلاة فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها غير ذلك، هذا مقصود به الفروض. أما أن الإنسان يقضي الصلوات التطوع فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست كفارة لأن لم تكن فرضا أساسا، يعني لم تكن مفروضة عليه أساسا، فيعني ننتبه لهذا، بارك الله فيكم. طيب، هل إذا أوتر الشخص مبكرا ثم استيقظ بالليل للصلاة فكيف يكمل؟ هذا أيضا يعني سؤال جميل. أولا يعني ننتبه أنه كما ذكرنا منذ قليل أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، وذكرنا هذا، لكن في أحوالنا الضعيفة لو أنا خايف أن أنا ما أمشى آخر الليل ماذا أفعل؟ أصلي أول الليل وأوتر أول الليل. طب افرض ربنا وفقني وقمت شوية قبل الفجر، لا، هنا تصلي شفعا فقط، يعني تصلي ركعتين ركعتين فقط، لا وتران في ليلة، في الليلة وتر واحد بس، فتفعل هذا. إذن وهذا أنصح به يعني نفسي وحضراتكم، إذا خفت دايما إنك ما تقدرش تقوم تصلي في الليل فصلي بعد العشاء، وهذه من الليل كما قلنا صلاة الوتر أو صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. فبعض الناس الأفضل تأخذ نفسك بهذا الاحتياط، إلا لو وثقت أنك تقوم فخلاص صلاة آخر الليل أفضل ولا شك. أما أعلى صلاة بالليل، أفضل صلاة بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أرقى شيء أعلى شيء، قال صلاة داود عليه السلام: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثها ويقوم ثلثه وينام سدسه. بالكم من هذه التقسيمة، يعني مثلا لو الليل مثلا 9 ساعات جدلا، يعني من وقت العشاء إلى الفجر مثلا لو أنه 9 ساعات، فكان ينام نصف الليل 4 ساعات ونص مثلا، ثم يقوم 3 ساعات، ثم ينام 1.5 ساعة، يعني كأنه يقوم مرتين، مرة لصلاة الليل ثم مرة للفجر. قال هذه يعني أفضل صلاة، يعني هذا أعلى شيء، صلاة داود عليه السلام. فإذا سؤال يعني أخينا الكريم، إذا استيقظت بالليل تصلي شفعا يعني هكذا، ما معنى خير من الدنيا وما فيها؟ هل بمعنى ثواب التصدق بما في الدنيا؟ لا، يعني خير من كل خيرات الدنيا، من الأموال والأولاد والأشياء والممتلكات، ركعتين سنة الفجر، ركعتين سنة الفجر، فما بالك بالفرض إذا كانت سنة الفجر بهذا الأجر العظيم. طيب، في الحقيقة معلش الأسئلة كثيرة والوقت. ما معنى قوله تعالى في المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ كذلك هل يمكن اعتبار بداية الليلة بعد الغروب؟ لذلك هل صلوات بعد المغرب دون الراتبة تعتبر من قيام الليل؟ الجزء الأخير نعم، عند بعض أهل العلم اعتبروها نعم من صلاة المغرب، لكن لأنه يعني سيكون الوتران بين المغرب والعشاء، فهذا بس الإشكالية اللي فيها، فالعلى الأولى أن تجعل صلاة الليل أو صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء. أما السؤال الأول، طيب ودعونا نختم به عشان الوقت معلش، يعني هذه الآيات نزلت مبكرا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعل الصحيح أنها أول آيات نزلت بعد آيات غار حراء: اقرأ باسم ربك، نزلت عليه آيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مع أنه أمي ليلي الآن كانت الآيات اللي نزلت قليلة جدا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه ده كله؟ لماذا هذا التفصيل أيضا ومبكرا جدا في البعثة؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طبعا القول الثقيل مش القرآن، القرآن ميسر وجميل، ما ليه القول الثقيل؟ التكليف بالدعوة لهذا الدين المبارك، طبعا هذه مسؤولية عظيمة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا، هذه مهمة ضخمة جدا، فتحتاج لتهيئة، تحتاج لإعداد. لذلك قال بعدها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فيها هذه التوطئة، فيها هذه التهيئة. لذلك كل مجتهد لدين الله، كل داع لدين الله، كل راغب في نصرة دين الله، لا بد وحتما أن يكون له نصيب من الليل، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى إن صحيح أنه صارت صلاة الليل بهذه الآيات فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سنة كاملة حتى نسخت في آخر السورة: إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين إلى آخره، فصارت نافلة وتطوعا، ولكن في بداية كانت فرضا لتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة الضخمة، مهمة يعني أن يصل بالبشرية إلى الهداية لدين الله تبارك وتعالى، ليس فقط في عصره وجيله بل إلى قيام الساعة. كم يعني كم حجم هذه المسؤولية، فتحتاج إلى تهيئة وإلى زاد ولا إلى إعداد. لذلك لا غنى لكل غيور على هذا الدين، لكل مجتهد، لكل داع، لكل باذل بأي نسبة وبأي يعني جانب من الاهتمام، أن يكون له نصيب من صلاة الليل، وأن يتعرف على هذه الأحكام البسيطة التي ذكرناها حتى يعني يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، لعلنا معلش نكتفي لأن أطلنا عليكم يعني أكثر من لازم جدا اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل باقي صلاة التطوع حتى نلتقي. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد.